والسلام على رسول الله
من المشاعر والخير والذي هي أكبر ما يقع به المسلم أكبر يوم إلى قلبه من ملك الأرض ذهبا وفضة تطرح أن يتقبل للدنيا هذه كلها منصبا فيكون ملكا. الحزم يوم يدرس الاعتقاد الحق الذي ورث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة ويدفن يوم يدفن بعد أن يغسل ويكفن بهذا الاعتقاد الذي ينجو به العباد من الخلود في نار رب العباد. إن من اعتقد اعتقاد السلف بعد أن درسه وأتقنه يرجى له أن يكفر الله ذنبه ويسع رزقه ويصلح باله، ولا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تقرر في هذا المسجد وعلى مجلسين، يبدأ الآن المجلس الأول قراءة كتاب ثلاثة أصول كاملا بعد المغرب وبعد العشاء. وهذا الكتاب من أساس كتب العقيدة للمبتدئين في العقيدة، فلا يعذر أحد بجهله، فعلى كل مسلم أن يدرس هذا الكتاب ويدرس هذه الثلاثة الأصول فرضا عينيا لا يعذر معه أحد كما سيأتي. وخصصنا في دورتنا العلمية هذه المختصرة قارئا جيدا دربناه على أساس يسرع القراءة، فننتهي من الكتاب بعد العشاء إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم في هذين المجلسين بعد المغرب بعد العشاء إلى أن ننتهي من الكتاب الذي هو الحضور في مجالسه وتعلمه على الوجه الصحيح أفضل المجالس في العلم والذكر عند رب العباد، أهي ومجالس التوحيد والعقيدة. فمن لا عقيدة له لا إسلام له، ومن لا عقيدة له لا دين له. وأنا أعلم كما يعبر العوام اليوم في الفرحة التي تأتي بغتة بالمفاجأة، أعلم أن هذا المجلس على إخوان المتقين المحبين لربهم واعتقاد السلف ومعرفة أهميته تعتبر مفاجأة مفرحة أن ينتهوا من كتابا كاملا في الاعتقاد ليصححوا به مسارهم إلى جنة رب العباد. والآن نبدأ هذه القراءة، والتي أجهد نفسي في أن يكون التعليق مختصرا جدا قدر المستطاع، إلا في مهام لا بد من التطويل فيها شيئا قليلا، وإلا فترى المتن واضح جدا. صنفه الشيخ على قسمين أو على كتابين، الإمام محمد بن عبد الوهاب، ثلاثة أصول للكبار، الأصول الثلاثة مختصر للصغار، فعبارة مفهومة جدا يعني، إلا تعليق يقتضي به الحال أو يقتضيه الحال فلن نقصر إلى ذلك سبيلا. وهذا الإمام هوجم من الضلال، وأنه يريد أن يأتي بدين جديد، نعم، وأعداء الأنبياء هم الذين هاجموا الشيخ، لأن الشيخ جاء بدعوة الرسل التوحيد. فمن قرأ كتاب التوحيد ثلاث أصول كشف الشبهات والقواعد الأربع للشيخ عرف الشيخ محمد بن الوهاب، بل أنهم نفروا من طريقته بزعم أنها طريقة وهابية وصاروا يسمونه وينبذون بهذا الاسم ويحذرون ممن يدرس كتب الشيخ، وهي كتب كما ستقرأ معنا تدل على ما في القرآن والسنة. يسمون من درسها وانتحل طريقتها وهي القرآن والسنة وما جاء به الشيخ من كتاب السنة، يسمون صاحب هذا الحق الذي تعلمه هو الإسلام الحقيقي، يسمونه إيش؟ وهابي. وهابي. يقول الملك سلمان عز الله به الدين ورفع قدره، يقول شوهت صورتنا في المملكة العربية السعودية لأن تبنينا منهج الشيخ عبد الوهاب، فألصقت بنا تهم في عقيدتنا وفي نحن براء منها، فتبنت هذه البلد عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في باب الاعتقاد ودرسناه ونحن صغار. فها نحن نؤمر أعضاء الدعوة بالمنطقة بتدريس كتب الشيخ لأن هي الإسلام الحقيقي كما ذكر الملك، قال هي الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم حينئذ أن يستفيد من هذا الكتاب ويقرأه وينتهز الفرصة إذا جاءته نعمة، فلا يبطل عليها ولا يقابلها بالاستخفاف والإعراض، بل يشكر الله ويحيطها برعاية سبحانه وتعالى. اقرأ. نعم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب ثلاثة الأصول قال رحمه الله: بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. اعلم رحمك الله.
نعم. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. البدء بالبسملة في الكتب والرسائل أعظم أسباب البركة لحصول النفع فيها. فإذا كتبت وصيتك لا تنسى. تبه، بعض الناس اليوم يتشاءم أن يكتب وصية، نعوذ بالله. مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ثلاث ليالي إلا وصيته عند رأسه. تكتب عناوين من عندهم ديون عليك، وتكتب أن لا يختصموا أولادك في الإرث، وأن يعتصموا بكتاب السنة، ابتعدوا عن الفتن، وابتعدوا عن الأحزاب والجماعات المخالفة للسلف، إلى آخر وصية لابد أن تصدرها بكلمة بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بالرسائل التي كان يرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى الله. فكتب اللهم صل عليه مثلا إلى هرقل كما خرج البخاري في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فعليك إثم الأريسيين يعني الفلاحين إذا اتبعوك على ضلالك وكفرك، إلا أن تؤمن فيتبعوك على الحق. والباء في بسم الله حرف جر، وهي للاستعانة وقل التبرك. وبسم الله الجار المجرور متعلق محذوف، قدره بعض العلماء فعل مناسب، مثل اقرأ كما قال الله تعالى: اقرأ باسم ربك الأعلى. والشيخ لو يكتب بسم الله الآن قال: أكتب تصنيفي الثلاثة الأصول حال كوني مستعينا أو متبركا بكل اسم لله، لأن اسم الله مفرد مضاف يدل على كل اسم لله، كما قال السعدي: المفرد إذا أضيف يدل على العموم، فكل اسم لله أنا أتبرك به وأستعين. والله علم على الله، فسر الله بن عباس هو اسم خاص بالله. صدمنا شخص في الباكستان أو الهند لا أذكر، أو بنغلاديش لا أذكر الآن، معاملة جاءتنا ونحن في الشؤون الدينية بعض المصالح الحكومية، أو رسالة مكتوب فيها أنه سمى ولده الله أو شيء مثل هذا. فلا يجوز تسمية الله ولا الرحمن ولا الصمد ولا الخلاق، فإن ذلك من أسماء الله المختصة به. قال ابن عباس: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فهذا الاسم يتضمن وجوب تأليه الله بالعبادة وحده لا شريك له، لأنه متصف بصفات الكمال والجمال والجلال والعظمة التي والربوبية التي لا يليق بأحد أن يصرف العبادة لغيره، وإلا كان مشركا شركا أكبر مخرج من الملة. الرحمن على وزن فعلان، وهي هنا معناها ذو الرحمة الواسعة. الرحيم متعلق بالفعل، إيصال الرحمة لمن شاء الله من عباده، فيكون المعنى: أكتب كتابي هذا، أو أن نحن نقدر نقرأ كتاب الشيخ هذا حال كوننا مستعينين متبركين بكل اسم لله وهو ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، الكافر والمسلم حتى البهيم يرفع حافره حتى لا يصيب ولده الفرس. الرحيم وهو الذي يوصل الرحمة لعباده المؤمنين. وهذا ينبغي أن يكون في كل أحوالك، كما بوب البخاري باب التسمية على كل حال. واستدل البخاري بحديث: لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال، يعني عند جماعه، بسم الله، وليس فيها هنا الرحمن الرحيم، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر أن يكون بينهم ولد لم يضره الشيطان، إذن اللفظة الصحيحة بسم الله عند الجماع اللفظ الصحيح، وعند الكتابة بسم الله الرحمن الرحيم، وعند الأكل والشرب بسم الله من غير الرحمن الرحيم، لأن النبي علم الغلام فقال قم بسم الله، فليس من السنة أن تبدأ الطعام فتقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه كان خير لزاد النبي، ما قال قل بسم الله الرحمن الرحيم، قال الغلام قل بسم الله من غير يعني زيادة إيش الرحمن الرحيم. والله قال قل أتعلمون الله بدينكم، فإذا علمنا النبي شيء ما نزيد عليه، يعني في التشهد نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما نقول اللهم صل على سيدنا مع أنه سيدنا، لكن ما علمنا النبي أن نقول سيدنا عند الصلاة عليه، كما أنه لم يعلم أن نقول سيدنا عند الأذان، فنقول أشهد أن محمد سيدنا رسول الله، نتعلم الذكر كما علمنا إياه الرسول. الأصل في الأذكار أنها توقيفية، نلتزم بها الطريقة المحمدية. ثم قال رحمه الله اعلم، هذه كلمة تشير عند العرب للاهتمام بالأمر، أن الأمر الذي سنلقيه عليك أمر مهم، ومعنى اعلم أي تعلم، والعلم إدراك خطاب الشرع في الأصل، أو إدراك الأمر على ما هو عليه، وفي الشرع إدراك حكم الشارع. هذا العلم وهو مستمد من الكتاب والسنة، كما قال الناظم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة بفهم الصحابة، فلا نأخذ من الكتاب والسنة بفهومنا، بفهم الصحابة. ولذلك الإمام أحمد لما جاء يدرك العلم في مسألة من مات وعليه صوم، وهو حديث من مات عليه صوم صام عنه وليه، قال هذا في النذر، أما من مات وعليه صوم رمضان فإنه يطعم عن ميته، أما لو نذر ميت يصوم شهر يصوم عنه وليه، لأنه أفتى ابن عباس وعائشة بذلك، وكان من أصول الإمام أحمد التمسك بفهم الصحابة، وهذا الذي أمرنا به الرسول في العلم، فقال صلى الله عليه وسلم واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، نبغت نابغة ونبتت نابتة شر في الأمة. سمعت أحدهم وكنت مسافر لبلاد الشام فقال لي في محاورة يسعنا أن ننبذ أو نترك فهم الصحابة ونأخذ فهمنا نحن عن الكتاب والسنة، وهذا علم يكفينا في العلم هذا. الله أكبر، هذا يعاند الرسول وهو لا يشعر الله، بل يعاند ربه، فالله قال في كتابه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهو سبيل الصحابة، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والنبي يقول خير القرون قرني، قال ابن تيمية أي حكم ينسب للعلم مستنبط من الكتاب والسنة لم يقل به الصحابة، يعني قال الصحابة شيء والمستنبط من القرون المتأخرة خالف قولهم بالاستنباط، لا يكون قوله إلا بدعة. ولذلك اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء بقيادة شيخنا بن باز الله يرحمه ويغفر له، رئيس اللجنة هيئة كبار العلماء التي تستفتيها الأمة من كل مكان لوثوقهم في علمهم لسلامة عقيدتهم ودلائل وأنوار النبوة في فتاويهم، يستندون على الأحاديث والآيات من غير تعصب كما قال لشيخنا الفوزان. اختار القول في مسألة الحكم غير ما أنزل الله، مع أن ابن إبراهيم له روايتان، اختاروا القول وهو الرواية الأخرى التي توافق قول ابن عباس أن الحاكم بغير ما أنزل الله كفره أكبر إذا جحد حكم الله، إذا قال يسعنا ترك حكم الله، فاسق إذا اعتقد وجوب حكم الله عليه. ليش؟ لأن ابن عباس فهم من الآية هذا في قوله ومن لم يحكم ما أنزل الله فليكن كافرون، قال كفر دون كفر حتى يجحد حكم الله فيكون كافر. فهذه أمثلة تدل على أن العلماء في السابق كلمة أحمد في مسألة النذر، وفي اللاحق يذكر العلماء في مسألة التكفير الحاكم غير ما أنزل الله، كلهم يرجعون إلى فهم الصحابة في فتاواهم في العقيدة، وهذا الأول الواجب، وفي الأمور العملية الفرعية. فهذا هو العلم، لذلك قال الراجز العلم قال الله قال رسوله فقط، قال الصحابة هم أولي العرفان. ما العلم؟ نقلك الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. كلا ولا، جحد الصفات ونفيها حذرا من التشبيه والتعطيل. طيب، قال اعلم رحمك الله، هذا دعاء من الشيخ ليبين الشيخ أن المعلم إنما يريد بتعليم المتعلم رحمته، لا التكبر عليه والترأس، يريد رحمته. طيب، فمن دلائل ذلك من كلام الشيخ إنه دعا لقارئ كتابه بالرحمة، والرحمة في اللغة هي الشفقة، وفي الاصطلاح الرحمة هي إبعاد الشر عن المرحوم في الدنيا والآخرة. وأعظم مطلوب حينئذ من آثار الرحمة أن العبد المرحوم في حياته سيدل على طلب العلم ومعرفة أهله ليطلب عندهم العلم ويعمل به مخلصا لله، هذا المرحوم في الدنيا. فحينئذ إذا جاءته نعمة حمد الله، نقمة صبر، نعمة شكر، نقمة صبر، ذنب استغفر. هذا العبد المحاط بالرحمة. وليس الرحمة أن يصبح الرجل ذو ثراء وغني ومال كثير، فإن أعظم من وصلته رحمة الله من هو؟ الرسول. فأعظم صفة له ما هي؟ العلم. وما كان يجد 3 أشهر التمر إلا التمر والماء. روى الإمام أحمد مسند علي إن النبي كان يتلوى من الجوع لا يجد الدقل، يعني رديء التمر. هل ما كان النبي مرحوم يعني؟ أعوذ بالله، أرحم من رحم الله محمد. فتبين أن إيصال الرحمة للعبد أكمل صورها صلاح العلم، فإذا صلح صلح أمر الدنيا والآخرة. أنه يجب علينا طيب، يجب علينا تعلم مسائل. الوجوب ما يكون باختراع العالم وتشديده، اليجوب يكون بأصل الشرع العالم ترى ناقل، حتى الأنبياء وآخر النبيين محمد نقل عن الله، العلم عنده، لا إله إلا هو. فإذا جاء عالم قال أعلم أنه يجب أن هذا العلم العالم تكلم بعلم، مقتضى خطاب الشارع يعني أنه يجب، مو بأنه يوجب بنفسه، فلا واجب إلا ما أوجبه الله، ولا مستحب إلا ما أحبه الله، ولا مكروه إلا ما كرهه الله. فالله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. فقال يجب علينا تعلم أربع مسائل، وهذا حق، فإن من العلم ما هو فرض عين، مثل حضوركم الآن، ونعلم أن العلم هذه الأيام مهجور من الكثير، لكن اصبر، فأنت جماعة إذا كنت على الحق. كثير من الناس زيدوا في العلم، والله أعطيكم مثال، طالب الجامعي اللي يدرس الشريعة يخاف يغيب ثلاث، يسمون هذه مش النظام عندهم، ثلاث محاضرات متتالية يفصل يحرم. حذر، سبع ساعات عندهم كله، صك هذه في النوم وصك هذه وخلى واحد يقومه. إذا قيل له في دورة في العلمية في المسجد لا ما تأخذ فيها شهادة، تقاعص عن حضور. وش معنى هذه؟ في زهد في العلم يا أخواني. والأشد من هذا طلب العلم الأخروي للدنيا، وهو شرك أن يدرس الشريعة لكي يتوظف قاضي ويأخذ فلوس، أو يتوظف إمام مسجد ليأخذ البيت وراتب، هذا لا يجوز. قال الله تعالى في كتابه فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لا ينبغي النزهه في العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيه فضل علم خير من فضل عمل. يعني إذا زاحم عندك أن تذهب لحج نافلة أو تجلس تستكمل قراءة كتاب على شيخ موثوق في علمه ثلاثة أيام وقت الحج، ثلاثة أيام تستكمل شروط الصلاة، فبقاءك تدرس العلم أفضل كثير من حج النافلة. فحتى قيل يروى عن ابن عمر أنه قال تفقه ساعة تجلسون فيها خير من عبادة 60 سنة. فضل العلم عظيم، فضل العلم خير من فضل العمل، سيما الاعتقاد وهو فرض. فهو ينقسم إلى قسمين، فرض عين وفرض كفاية. فرض عين هذا الذي قاله لك الشيخ، اعلم أنه يجب أن تتعلم أربع مسائل. كيف عرفنا ذلك الوجوب؟ بما رواه ابن ماجه في سننه، في سناد ضعيف له شاهد، عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وما فهم الإمام أحمد من هذا الفرض؟ فقيل الإمام أحمد ما هو العلم الذي طلبه مفروض، يعني إذا تخلف عنه الرجل وما طلبه وجلس يسمعه يتعرض لعذاب القبر وعذاب جهنم، واجب يعني، هذا تعريف الواجب، ما يعاقب تاركه قصدا، تركه قصدا ويثاب فاعله امتثالا، هذا هو الواجب. فيجب من العلم تعلم أربع مسائل. القسم الثاني من العلم فرض كفاية، وهو إذا قام به بعض أفراد الأمة أجزأ الباقين. فالأمة لابد أن يبقى فيها من؟ مثلا مفتي في المواريث، مفتي في البيوع على تعدد مسائلها، فلابد أن يبقى فيه ذلك، فهذا فرض كفاية. إذا قام به البعض أجزأ الآخرين. فمثلا البلد فيها قضاة كل يوم تأتيهم قضايا المواريث، قضايا الورث، إلين أتقنوها بحيث أنه ما ينسونها. الله يجزاهم خير، قاموا بفرض الكفاية في إيش؟ في علم المواريث، وهكذا. لكن إذا طلب طالب العلم العلم الذي هو فرض كفاية مع قيام الكفاية فيكون طلبه مستحب، والمستحب أفضل من كل المستحبات. مستحب العلم أفضل من مستحب العمل كالحج. يعني مستحب العلم أفضل ولا مستحب الحج؟ مستحب العلم. يعني عالم يقول لك نعقد مجلس نتعلم فيه أحكام قيام الليل 9 ركعات متصلة، نتجلس في 8 والتاسعة، ترفع يدك في الوتر ولا ما ترفع؟ هذا المستحب لتعلم مع العالم أفضل من حج النافلة في العلم. فالعلم له شرف عظيم، نافلته أحسن من نافلة العبادة، سيما الاعتقاد. فإنما قال يجب لأنه يتكلم في الاعتقاد. فسئل المفد ما يجب عليه من العلم، قال ما لا يقوم دينك إلا به كعلم العقيدة، وأنتم الآن تصنعوا ذلك، تتعلموا في هذا الكتاب علم الاعتقاد الموروث عن رسول رب العباد. يجب أن تتعلم 4 مسائل. ما هي؟ تتعلم ما يجب عليك من العلم، أن تعرف العلم، ما هو العلم. ما أحسن تصنيف الشيخ. ليش يا أخي؟ لأن الإنسان إذا خط الطريق إلى الجنة وأراد أن يتدين في الإسلام ولا يعرف حد العلم حتى يلتزمه ويدخل الجنة ويعمل بحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له طريق الجنة، سيطلب الرأي والجهل والهوى والتحزب وينحرف. فلا بد أن يعرف ما هو حد العلم. يجب عليه أن يعرف حد العلم حتى يتبعه. نعم. وأن العلم الذي أوجب الله علينا، أوجبه الله علينا أن نعرفه لنتعبده به، هو علم الشرع أو العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتبه لحده الآن. أولا، آية محكمة وسنة قائمة وقول صحابي معتبر قوله، لا كما غسل ابن عمر داخل عينه اجتهادا، معتبر قوله لم يكن له مخالف، هذا علم. وقياس جلي عند الضرورة كما قال الشافعي، عند اختفاء النص وإن يكون القياس جلي كما قال عمر في رسالته في القضاء لأبي موسى الأشعري، قس الأمور فيقاس المخدرات بالخمر لعلة الإسكار ويكون القياس جلي، مع اعتقاد أن أي قياس خالف النص فهو فاسد. الرابع، الإجماع والاستحسان العقلي ليس من العلم كما قال الشافعي، من حسن بعقله فقد إيش؟ شرع. أعطيكم مثال يمارسه العوام في الاستحسان. يسلم الإمام وقد قرأ الفاتحة وقرأ بعدها سورة ولم يسكت لقراءة المأمومين الفاتحة، فيهجم عليه مأموم ناصح غضبان من الإمام، قال يا أخي الله يهديك يا إمامنا، ليش ما تسكت بعد ولا الضالين، خلي الناس يقروا الفاتحة الله يهديك إلى آخره. انظر هذا الآن لم يستوعب حد العلم الذي أراده الشيخ عبد الوهاب. حد العلم ما هو يا إخواني؟ كتاب، سنة، إجماع. فإذا كان عبادة فلا دخل القياس في العبادات. قال الإمام أحمد ليس في السنة قياس، لأن العبادة ما هي معروفة الأصل حتى ليس فيها علة حتى تقاس. تمسح رأسك تغسل يديك، إيش العلة؟ تعبد. لكن كلامنا فيما عرف علته مثل الخمر، علة الإسكار، هذا في قياس. أما العبادة ما فيها قياس. هنا ما في قياس، الأصل في العبادة الاتباع كما ذكر الألكائي في شرح السنة. فيهجب العام يقول الإمام اعطينا فرصة نقرأ الفاتحة بعد وراء الضالين. طيب نسأل هذا الأخ الفاضل اللي جاء غيور على الدين وعلى المصلين يعني في المسجد، نقول له يا أخي الفاضل لما جيت تهاجب الإمام الآن وتقول له اسكت الله يهديك بعد وراء الضالين، خلينا نقرأ الفاتحة واتق الله، ايش وراك تستعجل؟ عندك موعد مستشفى؟ عندك وراء الضالين؟ يا أيها الذين آمنوا إلى آخره. يا أخي اصبر، خلينا نقرأ الفاتحة. هذا يسمى استحسان عقلي. قال ابن تيمية ولم يعرف عن الصحابة أنهم كانوا يسكتون بعد ولا الضالين ليقرأ المأموم الفاتحة. والوارد في ذلك حديث ضعيف من طريق الحسن عن سمرة، وهو إسناد منقطع، أن النبي كان يسكت بعد الضالين. لا يصح الحديث، والحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي. إذا لا تستغرب في الحرم لما تسمعهم يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها، يقول ليش ما يسكت؟ لأجل إيش؟ أنه لم يثبت سكوته. فاللي يجي يهاجم الإمام مستحسن بعقله، كان ينبغي يتريث ويقول يا إمام في دليل كذا قاعد تقرأ ما غيرك تعطينا فرصة؟ يقول ما الدليل؟ أنت أني أسكت. فالأصل أن العلم يكون بالدليل للكتاب والسنة لا بالاستحسان العقلي. يتشاجر رجل هو وامرأته، جاءت المرأة فجاءته عملت لك إياها، تقول له مفاجأة. وشو؟ اشترت من وراءه لباس وجاءت بتروح فيه العرس، جاءته المجلس قبل لا ينزلون للعرس يوديها، وله لباس فاضح عرياني، يتبين معه الأبط ويتبين معه فلقة الثدي ويتبين معه الساق للركبة. فقال إيش هذا؟ قالت عجبك وحسبتك بيعجبك. قال لا ما يجوز. جالس استحسان عقلي، كيف ما يجوز والناس كلها الحريم بيلبسوا كذا؟ هذا مش يسمى الآن اضطراد عرفي ولا لا؟ ما يسمى علم. العلم يكون باتباع الكتاب والسنة لا بالاستحسان العقلي ولا بالاضطراد العرفي. تقول له من باب العلم، طيب كل الناس يسووا كذا، هل معنى ذلك أن هذا علما نحتكم إليه؟ لا. العلم في لباس المرأة جاء في سورة النور، في لباس المرأة عورتها على أختها، قال الله تعالى في كتابه ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن إلى آخره. أي مواضع الذي يجوز فيها أن تبديها، هذه مواضع الزينة، موضع الإسوار مثلا كما ذكر ابن عباس، موضع الخلخال قليل من الساق ليس نصف الساق، هو موضع القلادة ليس ربع الثدي يبرز إلى آخره، من غير تحجيم، لباس فضفاض حتى لا يحجب العورة. شوف، فهو يذكر لها ما ذكر المفسرون العلماء في سورة النور، وأخذ بهذا يكبر العلماء في آخر فتاواهم في لبس المرأة على المرأة ما ظهر غالبا. هذا هو العلم، هو العلم تقول كل الناس يسووا كذا. يقول نعيش واقع مر ونشوف منكرات وتساهل الناس إلى آخره، كيف نعالج الواقع؟ يقول ما لنا إلا نثير الناس على ولاة الأمر، كل ما نقول مجلس نذكر لهم غلط ولي الأمر وتساهلوا في المنكر إلى آخره. إذا كروا ولي الأمر وخرجوا عليه بيسلم الزمام لناس يحكمون على وجه طيب. شوف الجهل كيف. والنبي ذكر في العلم ما هو كما روى مسلم في صحيحه، من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله. هذا هو العلم، شف آية محكمة سنة قائمة، هذه سنة قائمة ليست منسوخة ولا معارضة، هذا هو العلم القائم، السنة القائمة. قال إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله ف تكره هذا الذي يأتون ولا تنزع يد من طاعتهم. السنوية والخوان المسلمين ايش يقولوا؟ والدواعش يقول ننزع يد من طاعتهم ونخرج عليهم ونثير عليهم برسلتنا. شوف كيف شاقوا الرسول، الرسول يقول شيء هم ايش شيء ثاني. ذلك ما أبلغت دعوتهم، نصرت الدعوة السلفية اللي تدعو إلى ما كان عليه الصحابة. الصحابة في عهد الحجاج كان يظلم وكان كان يسمعون ويطيعون له في غير معصية وينصحونه سرا، رضي الله عن من كان فيهم مثل ابن عمر ولده، قال الحجاج السنة أن تقصر الخطبة يعني وتعجل الرواح كما ذكر، فينصحونه سرا ولا كانوا يشنعون عليه جهر ويخلي الناس يخرجون بالشوارع مظاهرات وثورات. النبي قال من رأى من أميره شيء يكرهه فليصبر، فإنه من خرج على الجماعة قد شبه مات من جاهلية كما في صحيح البخاري ابن عباس. إن العلم لا يقبل استحسان العقلي، وهذه الجماعات المعاصرة لك نصح شيخنا بن باز ألا يتوب الإنسان عليها. لا قال الشيخ بن باز في خطاب له لا تتوب على جماعة الإخوان، لا تتوب على جماعة التبليغ، لا تتوب على جماعة داعش، لا تتوب على جبهة النصرة وحزب الله اللات أو حزب الله، تب على منهج السلف. هكذا أوصى شيخنا بن باز وأوصى الألباني محدث العصر وأوصى بن عثيمين وأوصى كبار علماءنا. ما معنى السلف حتى تتوب على طريقتهم؟ السلف هم النبي والصحابة، يعني عقلا سيكون أحسن منهم في معرفة الدين. ولكن النبي قال استفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. اتصل الواحد من الأرطاوية على شيخنا بن باز، قال في الحي عندنا جماعة تبليغ يدق الحباب يقول تعال اخرج معنا 3 أيام في سبيل الله. طيب أنا جاهل ما أعرف أدعو، يقول الله يفتح عليك عياذا بالله. وعندنا ناس من الإخوان يقول تعال، يتكلمون دائما عن ولي الأمر، ولي الأمر فعل، ويثيرون الناس عليه ويحذرون ممن ينكر عليه مخروج ولي الأمر، يسمونهم جامية، مشكلة. طيب فقال الشيخ بن باز الأخ السائل التائب هل أتوب على هذه الفرق؟ قال لا، كن مع السلفيين يعني أتباع السلف الذين لا يرون الخروج على ولاة الأمر بلسان ولا بسنان، الذين يصفون الله ما وصف به نفسه في الصفات، ولا يكون أشاعرة ولا جهمية ولا صوفية، يتبعون الرسول والصحابة. الشيخ بن باز ما كان إخواني ولا تبليغي ولا داعشي، كذا ابن عثيمين كذا الألباني وهكذا. إذن هذا هو العلم، أن ننهج نهج السلف وهم ما كان عليه النبي والصحابة في كل الأمور، في الجهاد، في الصفات، وأعظم شيء ما ندرسه الآن في علم التوحيد. فلا نرى إلا ما كان السلف يتعبدون به، ألا ندعو إلا الله ولا نذبح إلا لله، وما جاء مما يوهم أنه علم يدلك على شرك فهو شبهة، كما قالوا يجوز دعاء الرسول في القبر لحديث الأعرابي أنه جاء ودعا الرسول وأقره الصحابة أو كما ذكر، باطل، هذا مكذوب. يقول ابن تيمية الصحابة لما قحطوا في عهد عمر لم يذهبوا لقبر الرسول، ذهبوا إلى عمر، ذهبوا إلى ابن عباس، يقول ادعوا لنا ابن عباس، عمر ذهب للعباس عم الرسول إنه من آل البيت ورجل صالح يرجو بركة دعائه. أي نعم، إذن هذا هو العلم. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. فيجب أن تتعلم من العلم ما يجب عليك تعلمه، وهو علم العقيدة، التوحيد، علم الصلاة، الزكاة، إن كان عندك فلوس تزكي، رمضان، صوم رمضان وأحكام الصيام، الحج إذا استطعت إليه سبيلا، وكل ما تفعله من عبادة أو معاملة أو عادة تريد أن تستمر عليها وارتبت في حكمها يجب عليك أن تتعلم الحكم فيها. مثل عادة شخص إذا حلف وش يقول؟ يقول عياذا بالله ورب القرآن، هذا كفر. القرآن يتعلم العقيدة أن القرآن صفة من صفات الله ليس مربوب، فلا يجب أن يقول ورب الله، هذا كفر. ولا يقول ورب القرآن، القرآن صفة من صفات الله، فكيف يجعل فيها رب كأنه مخلوق؟ فيتعلم إذن ما يجب عليه في عاداته وفي أحكام الدين والشريعة. العلم أجمع العلماء أنه لا يجوز أن يتقدم الإنسان في مسألة في الدين إلا بعد تعلم أحكامها، هذا وجوب عيني. فهذا هو العلم. فإذا لا يدخل في العلم الاضطراد العرفي، ولا يدخل في العلم التحصيل العقلي، ولا يدخل في العلم التحزب، كما كنت أناصح شخص من الإخوان المسلمين في مسألة التصوير لذوات الأرواح وأقنعته بالأدلة، قال والله كلامك مقنع لكن أنا أمشي مع جماعة الإخوان أو مع حزب، وأرى هذا الحزب اللي أمشي معه أكيد أنهم في كل شيء على حق عياذا بالله، فرفض أن يأخذ بأدلتي لأن العلم عنده اتباع الحزب، هذا مو بعلم. العلم واتباع الله، قال الله تعالى في كتابه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه إيش أولياء. المسلم يتقي الله ويتجرد. ثم قال ومعرفة الله، ليس معرفة الله سبحانه وتعالى إلا بتوحيده. أما المعرفة نعم إلا بتوحيده والانقياد لدينه، هذه المعرفة. وإلا اليهود عرفوا الله وإبليس عرف الله، لكن لما لم ينقد له سمي كافرا ولعنه الله. خذ ما قاله الله في كتابه، خذ ما أخذه الله في كتابه عن اليهود الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. إذا اليهود عرفوا الله، بل كانوا يعرفون مفردات الصحابة ما يعرفونها. خذ ما رواه النسائي في سننه أن عائشة أضافت يهودية في بيتها، فقالت اليهودية فرحة بإكرام عائشة، لأن عائشة كانت تميل قلبها للإسلام، قصد حب اليهود معاذ الله، لكن تتلطف معها عشان إيش تسلم، فوهبتها هبة. فقالت اليهودية وقاك الله عذاب القبر، أول مرة عائشة كانت تعرف أنه في عذاب القبر، واليهودية عرفت. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة يا رسول الله عذاب القبر حق؟ قال نعم. شوف يعرفون العلم ويعرفون، لكنهم لم يعملوا بالعلم هذا ولم ينقادوا له، فغضب الله عليهم. اهدنا الصراط المستقيم، يعني ما كان عليه النبيين والصديقين والشهداء والصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، صراط الذين أنعمت عليهم وهم كذلك غير المغضوب عليهم هم اليهود، كما فسر النبي ذلك في حديث عدي بن حاتم أنهم عرفوا الحق ولم يعملوا به فغضب الله عليهم. ولا الضالين وهم النصارى لم يعرفوا الحق. فالذي يعرض عن هذه الدروس العلمية والدورات كما ذكرنا في ذات الكلمة في شبه النصارى، لأنهم ما كانوا يطلبون العلم، حتى تلاعب بهم رجل اسمه بولس كما تلاعب بالرافض رجل اسمه عبد الله بن سبأ اليهودي، فجعلهم يسبون الصحابة، وبولس جعلهم يقول الله ثالث ثلاثة، لأن الشخص لو كان عنده علم متحصن يتحصن به لا يتلاعب بعقله أحد أبدا. نعم. ولذلك فإن الله عز وجل بيّن أن المتقي لله محفوظ إذا اتقاه بالعلم، قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، فطالب العلم محفوظ من الشبهات. الذي يقرأ من هذه الكتب في العقيدة ويدرس العلم محفوظ من الشهوات. لذلك إذا مات العلماء آخر الزمان ظهرت الشهوات في أوج صورها في فينتشر الزنا حتى الرجل يقع على الفتاة أو المرأة في الشارع مثل قط. وأمثلهم طريقة يومئذ يقول لو أريتها وراء الجدار، من قل لك لا تزني؟ لكن وراء الجدار يا أخي سوي عملتك السيئة هذه، عياذا بالله. هذا آخر الزمان لما يموت العلماء يظهر الزنا وينتشر حتى يزني الرجل بالمرأة في الشارع، ويظهر الشرك وتعبد اللات العزة. إذن معرفة الله المعرفة تستلزم بعد الانقياد لشرعه بعد توحيده. ويدل على أن معرفة الله هي التوحيد ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه اليمن، قال إنك استأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله. ليس معرفة اليهود ومعرفة المنافقين ومعرفة فرعون وجحدوا لي واستقلت أنفسهم يعرفون الله، إنما معرفة له تستلزم الانقياد لدينه وتوحيده. في رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذه الرواية تدل على أن المعرفة الله توحيده والقيام بحقوق التوحيد من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لأن لا يدعي أنه مؤمن بلسانه ويصدق بقلبه وليس عنده عمل، هذا كاذب في دعواه. إن الله قال تلكم الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فإذا الإيمان هو العمل بعد القول والاعتقاد. ترجو السلامة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على يسير. بعض هكذا قاعد صباح مساء يسهر ويصلي الفجر في جماعة ويطلب العلم ويرجو أن يروح الجنة، يا أخي بلا عمل، الآخرة بلا عمل، هي بلها غفلة، لابد من عمل. يقول طيب أنا أقول لا إله إلا الله، والنبي قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، خلاص أنا أعرف الله أنه لا إله إلا الله، لا أبو هذا المقصود. قال واحد منبه لا إله إلا الله مفتاح، وأسنانه وشو؟ العمل، ترك الفواحش، ترك عقوق الوالدين، ترك الربا، ترك أكل الحرام، طلب العلم الواجب، هذين سنة المفتاح حتى يفتح لك. يعني لو تركت طلب العلم الواجب تركت سن مكسورة، كيف يفتح لك الجنة من غير طلب علم واجب؟ معرفة نبيه أن تعرف نبيه، اسمه محمد بن عبد الله القرشي وبلده مكة، ثم هاجر المدينة، وأنه خاتم النبيين، وأنه بعث الهدى ودين الحق، وأن معجزته القرآن الخالدة، وبعث بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله. لكن ليس هي هذه المعرفة فقط، فإن اليهود يعرفون هذا كله عن النبي، يقرؤون في التوراة صفته ويعرفونه. إذن المعرفة أيضا تستلزم قبول ما جاء به وتقديم قوله على الرأي والمذهب. البعض الله يهديه نقول لها انت كيف سمحت ان زوجتك تأتي البلد بطيارة غير محرم؟ يقول يا اخي في قول الملكية وانا متبعه. سبحان الله العظيم. والرسول وش قال؟ لا يحل امرأة ان تسافر مع غير محرم. فالذي ينقاد للنبي وشهد ان محمد رسول الله هو الذي يطيعه فيما امر، نعم، ويترك ما نهى عنه وزجر، وان يصدقه فيما اخبر، نعم، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن لا يقدم قول غيره عليه، وأن يحبه أكثر من نفسه ولده والناس أجمعين، فلا يقدم هواه على محبة النبي. بل يطيعه. واطيعوا الله واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون حتى يرحم، وان تطيعوه تهتدوا. على قدر طاعة الرسول يجعل الله لك فرقان تفرق بين الحق والباطل، على قدر إعراض عن تعلم دين الرسول حضور الكتب التي تعلم لك دين الرسول، مجاهد نفسك على دين الرسول، على قدر إعراض عنه يكون عطبك وضيق صدرك وتعسر أمورك. على قدر اتباعك للرسول يجعل لك فرقان وهداية ورزق وشفاء ونصرة ومحبة في قلوب الخلق سبحانه وتعالى. إذن هذا هو معرفة العبد نبيه، المعرفة الذي ينقاد بها عن علم وبصيرة. ومعرفة دين الإسلام أن يعرف أن الإسلام هو دين الرسول الذي تضاه الله لعباده، ويعلم أن الإسلام إذا أطلق يدخل فيه الإيمان والإحسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أضيف انصرف إلى العمل الظاهر والباطن هو الإيمان. فالإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وهذا الذي بعث الله به محمد هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. فلا يجوز الإنسان يقول أنا أبقى يهودي على التوحيد اللي كان عليه موسى، لا يجوز هذا، لأن الإسلام نسخ كل أديان قبله. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما يسمع به أحد من هذه الأمة من يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن به فيسلم يعني إلا دخله الله النار. إذن الإسلام هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال لهرقل أسلم تسلم، يعني اشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله واتبعني. هذا هو الإسلام. ليس من الإسلام تقديم قول المذهب على قول الرسول. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي سفيه أو قول أو رأي فلاني، ما هو العلم هذا؟ ثم قال الثاني العمل به، يجب أن تعمل بالعلم هذا. فلا يجوز لك أن تتعلم من أجل أن تتكثر بالعلم أو يقول الناس عنك عالم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي في جامعه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة. فلا يجوز أن يتعلم للشهادة، يتعلم لأجل يرفع الجهل عن نفسه نعم لأجل هذا يتعلم. قال الإمام مالك ما طلبت العلم إلا لنفسي، يعني أنجو بنفسي من النار، ما طلبت لأسود الناس وراء الناس أني عالم. هذا من فعل كبه الله في النار. العبد أن يطلب العلم ليرضي الله عنه لا ليرضي الناس، حتى يصبح للعلم بركة فيعمل به ولا يترك حينئذ. لا يكفي الإنسان يتعلم، بل لابد أن يعلم يعمل بما علم. قال الله في كتابه إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. إذن هذه دعوة إلى العمل بالعلم فيكون الرجاء لدخول الجنة صواب. أما يرجو الجنة وهو لا يعمل بالعلم ولا يتعلم، والنبي قال من سلك طريقا يلتمس في علم سلك في طريق الجنة، فهذا ما أراد الحق، هذا ما أراد الحق. فذلك كان أول من سعر بهم النار يوم القيامة طالب علم، طلب العلم لكن طلبه للثناء والرياء، فيكون أول من سعر به النار يوم القيامة. كذا إذا طلب العلم للشهادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من طلب علما ما يبتغى به وجه الله لا يطلب إلا يصيب بعرض الدنيا لم يدخل الجنة. يقول حتى أصبح إمام وأصبح يعني موظف في المحكمة أو شيء لازم أخذ شهادة شرعية، فيدرس 4 سنين ينحت فيها نفسه وكله لأجل الشهادة، هذا متوعد بالنار. لابد أن يستغفر المضى ويستقبل طلب العلم لله ناديا ينويه للدنيا، ويغفر الله له، يبدل سيئاته حسنة سبحانه وتعالى. إذن هذا هو المطلوب من العلم، وهذه طريقة الصحابة، كان يطلبون العلم ويعملون به. فمن ضل من عبادنا قال أنا ما أطلب علم، أنا أصلي وأمسك، كما يقول العامي أنا أمسك الباب وأروح بيتي، ما أجلس أطلب العلم. قال الذي شيخ محمد الوهاب الذي أخشاه على الموحد أن يسلك الطريق وليس معه سلاح وهو العلم، فإذا تعلم يعمل بالعلم. ولا كان من جنس اليهود الذين تعلموا عند أحبارهم ولم يعملوا حتى غضب الله عليهم. نعم. والضالين هم الذين لم يتعلموا، وما أكثر أشباههم في أمة محمد، فيهم شبه بالنصارى، لا يطلب العلم ويريد النجاة. كيف؟ يقول الشيخ عبد الوهاب الذي أخشاه على الموحد أن يسلك الطريق ليس هو علم، فهو ليس عنده علم حتى يعمل به، فهو على شرف هلك. فالعلم يحصن مالك، يعني العلم يحصن مالك، لأنك تتعلم بالعلم أن بيعة أن النهي عن إيش؟ بيع الغرر. فتعرض لك شركة بيع تأجير منتهي بالتمليك، قالت هيئة كبار العلماء، وإن كان مشيخ البنوك يفتون بجوازه، لكن العلماء الراسخين الشيخ بن باز وبن عثيمين والشيخ الفوزان قالوا بيع التأجير منتهي بالتمليك حرام، لأنه إيش؟ لأنه غرر. فشوف الآن كم يشتري بيع التأجير منتهي بالتمليك، ما طلبوا العلم، همشي عندهم لك سيارة، ما طلب العلم. ذلك يقول لي واحد أخذ بيع تأجير منتهي، يقول كل شوي والسيارة تتفتف وكل شوي مسويت حادث، ما في بركة في البيع الحرام يا أخي. وإذا صار فيه أمور زينة في البيع الحرام فهو استدراج، لا تفرح به، استدراج أشد، لأن الله بهذا اللي يسلك في السيارة يبيك ترجع إليه وتترك هذا البيع وتوب منه. يقول ابن تيمية أما من كان يعني في عقد ما يدري حسب حلال وفعل معذور، لكن بعد ما يعرف الحكم لا يجوز. نعم، لا يجوز له ذلك، لأن في عقود أهل الجاهلية فعلوها أيام الجاهلية والنبي قرهم عليها، فهذا يدل أن مسلم فعل عقد يظن أنه حلال طلع حرام أنه يقر عليه، كما ذكر ابن تيمية، ما كان يعرف، لكن بعد ما يعرف لا يتعاطى الحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن أحدكم الرزق أن يطلبه معصية الله، ما عند الله ما ينال إلا بطاعته سبحانه. الدعوة إليه، وبعد أن تتعلم يا أخي العلم الواجب عليك، علم التوحيد هو توحيد الله، وهو إفراد الله بالعبادة، وينقسم إلى 3 أقسام: توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة، توحيد الربوبية، إفراد الله بأفعالك الخلق والرزق والتدبير الهيمات، توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله ما له من أسماء وصفات من غير تشبيه، كالرافضة هشام الرافضي يشبه الله بخلقه من غير تحريف، فلا نقول كشاعر ينزل لله السماء الدنيا تنزل رحمته، ينزل نزول يليق بجلاله، من غير تكييف نجعل الله كيفية أن الله يشبه كذا كذا، حرام، الله ليس كمثله شيء. ومن غير تعطيل كالجهمية يقول الله ليس بسميع ولا بصير. ومن غير أيضا تكييف أن نجعل الله له كيفية في أذهاننا أو تمثيل، بل نؤمن بما آمن به الرسول صلى الله عليه وسلم وتكلم به من صفات الله وأسمائه على مراد الله ورسوله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فبعد أن نتعلم العلم وهو كما ذكر معرفة دين الإسلام، معرفة النبي، معرفة الله، وهذه هي الأصول 3 التي هي مصادر العلم. معرفة الله هذا يجب تعلمه، معرفة العبد ربه دينه نبيه، وهي المسائل اللي سيسأل عنها في القبر. يعني الإنسان ما بينه وبين أن تقوم قيامته إلا يتوفى. بعض الناس يحسب أن القيامة بعيدة والموت بعيد، ويظل المسكين في أمانه، لا يدرس العلم ويتساهل في العمل به ويحاول يجمع الفلوس. فجأة تأتيه منيته وهو بعد ما شاف نتيجة كده وتعبه. يعني أنا مريت ببيت بالأمس، قصر نشيط، وراني إياه واحد من الأخوة. شفت القصر ده طالع فيه، يقول صاحبه راس بناه ضب ويعني وقاعد يعني يحاول يكسيه ويضبطه، ثم جاءته جلطة. وشوفوا من 5 سنين 2 سنتين بالمستشفى، ما تمتع بدخوله، ما كان يتوقع أن يأتيه مرض الموت أو هذا إلا بعد ما يسكن ويتمتع باللي جمعه في هذا القصر. وإيش القصر مشيت كذا ما سكن فيه، مسكين يأمل. نسأل الله العافية والهداية للجميع. الآن طيب نأذن ثم نكمل المتن.
الله أكبر
ثم قال رحمه الله: تعلم أن يتعلم العبد، أن يعرف العبد ربه ونبيه ودينه بالأدلة، بالأدلة. فقال أهل العلم: لا يجوز أن تقلد في العقيدة، بل يجب أن تعبد الله فيها وتعتقدها على بصيرة وعلم. فهذه الأصول الثلاثة هي التي سيسأل عنها العبد في القبر إذا سمع الملكان يسألانه، كما في حديث البراء رضي الله تعالى عنه في مسند أحمد: خرجنا مع رسول الله في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، وبيده عود ينكث به في الأرض الحديث. وذكر لنا أن الرجل يأتيه ملكان فيقعدانه، يقولان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه هي الثلاثة الأصول التي ستسمع السؤال عنها في القبر، فلا بد أن تحيط علما بها وجوبا حتى تعرف تجيب الملكات: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ بعلم. فيقول الموفق المؤمن: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. هل كان يعرف ثلاثة الأصول هذه المقبور هذا الميت؟ معرفة التقليد أو معرفة لا ينقاد للعمل بها بمقتضاها؟ لا، لأن هذا المعرفة لم تنجي اليهود. اليهودي لو ساررته قلت: قل لي الحقيقة ولك كذا وكذا ألف قنطار من ذهب، يهودي غريهم الذهب، يحبونه ويحبون النساء، لكن محبة غير شرعية. النبي قال: قرة عيني الصلاة دنياك وطيب النساء، لكن محبة غير شرعية. مقصود يقول: نعم، الدين الحق دين محمد، وهو أن يعرف العبد ربه ونبيه ودين الإسلام، ربه ونبيه ودين الإسلام. لكن تفيدهم هذه المعرفة؟ لم ينقاد اليهود. فلا بد أن تعرف المعرفة هذه والأجابات الثلاث، أنه يحظى بها من كان منقاد للتوحيد. منقاد للتوحيد هو الذي سيكون من أهل النجاة من هذه. أما من كان يعتقد التوحيد ولا يعمل بمقتضاه وليس عنده عمل، فلا يكون من المؤمنين بالتوحيد، لأن مقتضى الإيمان بالتوحيد العمل. قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي إيش؟ القلب. بعض الناس إذا قلت له: هذا يا أخي يا جاري هذا عمل محرم، يقولها: الدين بالقلب. نخطئ فنقول له: النبي ما قال ذلك، هناك حديثان رد عليك. الحديث الأول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ثاني حديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ينظر إلى إيش؟ قلوبكم وأعمالكم. ما قال فقط إلى قلوبكم بل إلى أعمالكم. تلكم الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعرفون، فقط بما كنتم تعملون. فإذا قال: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، المؤمن بعد ما تعاد إليه الروح ينادي مناد: أن قد صدقني عبدي، فافرشوا له من الجنة والبسوه من الجنة، ويفتح له مد البصر، ويأتيه من روحها وريحها، ويأتيه رجل طيب الريح، طيب الثياب، طيب الوجه، يقول من أنت؟ وجهك لا يأتي بالخير، يقول أنا عملك الصالح. نعم، فانظر كيف لما أجاب قال كيف عرفت أن ربك الله ونبيك؟ قال قرأت القرآن، عرفت ذلك بالبينات. فحينئذ قال الشيخ بالأدلة، لما سألوه الملائكة في القبر كيف عرفت نبيك محمد؟ قال قرأت القرآن بالبينة، عرفت أنه نبينا. كيف يقرأ الإنسان القرآن آية مثل محمد رسول الله وهو لا يشك في القرآن وأن القرآن حق؟ فإذا قرأ محمد رسول الله عرف أنه رسول الله، أن الله بعثه بالهدى ودين الحق يظهر على الدين كله. نعم. ثم قال رحمه الله بالأدلة، فيعرف الإسلام والإيمان أو يعرف ربه ودينه ونبيه بالأدلة. قال الثانية يجب أن يعمل بالعلم كما تقدم، يجب عليه أن يعمل بهذا العلم ولا يكون من جنس اليهود. قال سفيان بن عيينة من ضل من عبادنا من ضل من علمائنا فبه شبه اليهود، تعلموا ولم يعملوا. ومن ضل من عبادنا يقول أنا أصلي وصوم ولا أطلب العلم، فبه شبه النصارى. ثم بعد أن يتعلم التوحيد ويتعلم الشرك وما يجب عليه تعلمه، فإنه حينئذ يدعو إلى ذلك الذي تعلمه فينال الشرف. أولا لا يكفي الإنسان يتعلم ويعمل في نفسه، بل لابد أن يدعو غيره، كما قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليش؟ أنفع الناس للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فلا بد أن يدعو غيره، وأول ما يدعو أهل بيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم للصلاة لسبع، يعني إذا انتهى الولد من السن السابعة ودخل في الثامنة يؤمر بالصلاة ويعود عليها، وإذا بلغ العاشرة ودخل في الحادي عشر يضرب إذا ترك الصلاة، وإذا بلغ ولم يصلي يقتل، لكن القتل بيد ولي الأمر وليس بيد الأب، يرفع أمره ثم ولي الأمر يتولاه، القضاء يتولاه إن ولدي ما يصلي. نعم. طيب الدعوة إليه، فيدعو إليه على بصيرة. قال الشيخ عبد الوهاب الذي يترك في الدعوة إلى الله البصيرة فهو عاصي. قال الله تعالى في كتابه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولذلك بدع العلماء جماعة التبليغ. ليش؟ يقول يروحون يلمون الجهال من الأحياء ويقول نخرج في سبيل الله، ثم يكلفونهم بالعلم بالدعوة وهم ما طلبوا العلم. فحينئذ هل دعوته بالله عليكم وهو ما طلب العلم ستكون على بصيرة ولا على الجهل؟ أجيبوني، ما طلب العلم ايش بيقول؟ يكون على جهل. قام تبليغي أمامي من جماعة اللي يسمون الأحباب، فألقى كلمة في أطراف تركيا، كان عندي عمل هناك، فرأيته قديم قبل حوالي 30 سنة، فرأيته يجمع الناس يقول اسمعوا كلمتي أنا عندي بيان، وإذا به يروي لهم حديث عبدي أطعني تكن عبد الربانية أن تقول للشيء كن فيكون. فأسكته، قلت هذا الله الحي القيوم، كيف تجعل العبد مثل الله يقول للشيء كن فيكون؟ رأيت كيف؟ فإذا دعا الإنسان على غير بصيرة أفسد أكثر ما يصلح. إذا من دعا إلى الله على غير بصيرة فهو عاصي، فلا بد أن يتبصر في دينه وهو يطلب العلم حتى يعرف العلم على وجهه الصحيح. وقد قال الله تعالى في كتابه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والدعوة إلى الله تكون بالقول وتكون بالفعل والأسوة الحسنة. نعم، تكون بالقول وتكون بالفعل. مثل تصدق دعا إلى الله بأن بدأ بالصدقة واتابع الصحابة من النبي فتصدقوا. قال من دعا إلى عمل أو من كان له أجور من اتبعه إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. فهذا لما صدق أمام الناس تصدقوا، وتكون بالقول أيضا. وأعظم الدعوة الدعوة للتوحيد، وكل دعوة لا يدعو صاحبها للتوحيد ولا إلى سنة النبي ولا للتجريد الاتباع للنبي فدعوته لا تفيد، كدعوة الصوفية ودعوة إخوان المسلمين ودعوة الصرورية ودعوة الدواعش. هم لا يدعون إلى الكتاب والسنة. يقول حسن البنا الذي أنشأ جماعة الإخوان المسلمين، يقول طريقتنا في الدعوة صوفية وسلفية. طيب الصوفية يأتون بمن؟ في المنامات. فهل المنامات مصادر الترقي في الإسلام؟ ليس بصحيح. فدعوتنا ينبغي كما قال شيخ ابن باز الكتاب والسنة وعلى منهج السلف هم الصحابة رضوان الله عليهم، الذين تختر بهم هم السرورية، يجون في المساجد يسوون دروس ويسوون، لكن يستعملون العلم ويدخلون أثناءه التحريش على ولي الأمر. هذول السرورية هم أخطر الجماعات، لأن يعني الناس يختارون يحسبهم علماء ثم يألف كتاب ويسوي لقاءات فضائية فيها بعض الفوائد في الأذكار، وحتى إذا تعلق به الناس قال أخرجوا على ولاة أمركم، كما قال لي أهل الأطباء السوريين، قال أنا كنت يعني معهم أمشي، فكان يأمرون نطلب العلم عند المشايخ وتقوى في العلم، ويأمرون أن نذم ولي الأمر، نستغل المنكرات ونستغل حتى الناس حتى نحرشهم على ولاة الأمر. هذا السورية وهم لا شك كلاب النار خوارج، لأنهم يرون الخروج على ولاة الأمر وتكفير ولاة الأمر، كما قال لي بعضهم، قال لي نحن نرى يعني أن جميع حكام المسلمين بالاستثناء كفار عياذا بالله، ويظهرون التملق لهم والنفاق. هم يعلمون في وهم يعلمون عن أنفسهم في الباطن أنهم يحقدون على ولاة الأمر، لكن يقول لفقه المرحلة، لفقه المرحلة نظهر السمع والطاعة، نسأل الله العافية، هذا نفاق. قال بعض الصحابة إننا ندخل على الأمراء ونذكر لهم أمر، فإذا خرجنا ذكرنا أخر آخر. قال كنا نعد هذا في زمن النبي نفاق، كنا نعده نفاقا، نسأل الله العافية. ثم الدعوة لابد أن تكون بطلب العلم عند الراسخين عند أهل العلم، وليس عند أي شخص، ليس عند القصاص الحكواتية. قال أهل العلم ليس العلم بالقصص والحكايات، ولكن العلم ليس العالم الذي يعلمك القصص والحكايات، العالم الذي يعرفك كيف تعبد الله على بصيرة، يذكر لك أشراط شروط الصلاة، شروط الجهاد، يذكر لك شروط الحج، معنى لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا لله، وأن من دعا غير الله قال يا رسول الله أو يا رسول الله ادعي لي أنه مشرك شرك أكبر. هذا العالم اللي يعلمك التوحيد، ليس العالم اللي يعلمك القصص والحكايات، هذا ليس بعالم. قال والصبر على الأذى فيه يصبر، لأنه من دعا إلى العلم لا بد أن يؤذى. النبي لما دعا للعلم لا إله إلا الله قالوا ساحر، قالوا كذاب، قالوا كاهن، فلا يبد أن يصبر على الأذى. نعم. والدليل قوله تعالى والعصر، أقسم الله بالعصر وهو آخر النهار، قيل وقيل الزمان، إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان محاط بالخسر، يتخلص من الخسر بأن يوحد الله، يفرده بالعبادة ويؤمن بما قاله الرسول وما قاله ربه، ويعمل صالحا بما فرضه الله عليه، ويشتغل بذلك، ويتواصى بالعمل بالحق، ويتواصى بالصبر على من آذاه لأجل بيانه الحق، فحينئذ ينجو من الخسران، وإلا هو الخسران محيط به. قال الشافعي لو لم يكن لو ما أنزل على حجة على خلقه لهذه السورة لكفتهم، أي في وجوب العمل بالعلم، كما قال ابن تيمية وغيره. وقال البخاري باب العمل قبل القول، باب العلم قبل القول والعمل، اعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر. فعلى المسلم، وهذه رسالة جماعة التبليغ والإخوان المسلمين وغيرهم من الذين ضلوا،
قال شيخنا بن باز جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالك، ليش ضلوا؟ قال الباري لأنهم تركوا فهم السلف للهوى فضلوا. فرسالة لهم ما قالوا البخاري: العلم قبل القول والعمل. لا، يقول الإخوان المسلمون نحن إيش أول شيء نسيطر على إيش؟ على الحكم ثم العمل والنقح، وهذا بدعة. فالنبي أول بدأ بإيش؟ بتعليم الناس العلم التوحيد، نعم، هو قبل العمل. فعالم بعلمه لم يعمل إيش؟ معذب من قبل عباد الوثن. فهو الذي لا يعمل بعلمه معذب، والذي لا يعلم ويحكم بغير علم معذب. فلا بد أن يعمل بعد أن يعلم على بصيرة، فينجو من عذاب الله ويكون على رحمة ومغفرة وهداية كبيرة. ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء رسالة ثلاث أصول.